السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، والكتاب سبق التعريف به مرارا، أظن هنا في كتاب الطهارة. نعم، كتاب الطهارة شرح هنا ولا سبق التعريف به، ولا مانع من التذكير بشيء من ذلك. فالكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وأصل المادة يدل على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وجماعة الخيل وقالوا لا كتيبة. والمراد به هنا المكتوب، يراد بالمصدر اسم المفعول، مثل الحمل يراد به المحمول. فالمراد هنا بالكتاب المكتوب الجامع لمسائل الزكاة، الجامع لمسائل الزكاة. والكتاب والكتابة يقول أهل العلم أنها من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا، فالكتاب إنما يحدث تدريجيا باجتماع الحروف والكلمات، باجتماع الحروف والكلمات، ولا يحدث دفعة واحدة كالقيام مثلا، لا. والزكاة تطلق في أصل اللغة ويراد بها النماء والتطهير، النماء والتطهير. ولذا جاء في زكاة الفطر أنها طهرة للصائم، وزكاة الأموال خذ من أموالهم صدقة. ليش؟ لأي شيء؟ نعم، تطهرهم. فالزكاة في الأصل الطهارة، فهي تطهر المال وتزكيه وتنميه، وتطهر صاحب المال من الأوصاف الذميمة، تطهره من صفتي البخل والشح، من صفتي البخل والشح، كما أنها تنظف المال وتنميه. وثبت في الحديث: ما نقص مال من صدقة. والملاحظ أن الذين يخرجون الزكوات ويزيدون عليها من أنواع الصدقات أموالهم تزيد، لأنه قد يقول قائل: كيف تنمي المال والأمر محسوس؟ 1000 ريال أخرجنا منه 25 ريال زكاة، صار الباقي 975، كيف تقول تنمي المال؟ نقص المال. نقول: لا يا أخي، ما نقص، انظر إلى العاقبة. كم من شخص تصدق بشطر ماله، بثلث ماله، أضعاف مضاعفة عن الزكاة، وأمواله تنمو وتزيد، والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك. وكم من شخص شح بالزكاة المفروضة وبخل بها واضمحل ماله وضاع ماله، ولم يستفد من ماله لا في دينه ولا في دنياه، بل بعضهم صار ماله وبالا عليه. الزكاة ركن من أركان الإسلام بالإجماع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فهي ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبها كفر إجماعا، ومن اعترف بوجوبها ومنعها أخذت منه قهرا وقوتل عليها، تؤخذ منه قهرا. والصديق رضي الله عنه وأرضاه بالاتفاق مع الصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة، وأقسم بالله ليقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فشأنها عظيم. وأما من جحد وجوبها فهو كافر بلا نزاع، لأن وجوبها معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ومن منعها فلم يزكِ ماله مع اعترافه بوجوبها فقد أتى موبقة من الموبقات وعظيمة من عظائم الأمور، والجمهور على أنه لا يكفر بذلك، والقول بكفره قول معروف عند أهل العلم، لكن الجمهور على خلافه. والقول بكفر تارك أحد الأركان العملية قول معروف، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. أقول هذا القول قول معروف عند أهل العلم، لكن الجمهور على أنه لا يكفر إلا بجحد وجوبها. فالزكاة شأنها عظيم، والأدلة عليها متظاهرة بين الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي قرينة الصلاة في نصوص كثيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وأحد العبادلة، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، إخباره ومناقبه شهيرة، ومعاذ بن جبل من جلة الصحابة ومن أعلمهم وأعرفهم بالحلال والحرام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى اليمن معلما وداعيا إلى دين الإسلام، وذلك سنة 9 أو 10 أو 8 على خلاف بين أهل العلم، ومكث فيها يدعو الناس إلى الدين ويعلمهم الأحكام إلى أن قدم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال له حينما بعثه إلى اليمن ليستعد لمن أمامه: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ولا شك أنه بمثل هذا يستعد لمن أمامه، يستعد لمن أمامه، فكل إنسان يهتم لمن أمامه بقدر مستواه، مستواه العلمي. فالذي يلقي كلمة عند عوام لا يهتم ولا يحتاط لنفسه مثل من يدرس طلاب علم، والذي يدرس المنتهين لا شك أنه يهتم أكثر ممن يدرس المبتدئين. نعم، هذا شيء معروف. فالذي أمامك هو الذي يحدد اهتمامك. النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، لكي يحتاط لنفسه. فالاحتياط في مخاطبة مثل هؤلاء الذين عندهم شيء من العلم أشد من الاحتياط ممن ليس كذلك من عبدة الأوثان الذين لا علم عندهم. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، والأصل أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، واليمن فيه يهود، وجهة نجران ووالاها فيها نصارى في ذلك الوقت، على كل حال أهل الكتاب موجودون في جنوب الجزيرة، واليهود أيضا موجودون في المدينة وخيبر وغيرها. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، وأهل إعرابها بدل من قوما، فإذا جئتهم النبي عليه الصلاة والسلام يرسم منهج للدعاة، وهذا المنهج يتمثل في الاهتمام بالأهم فما دونه، الاهتمام بالأهم، يجعل الأهم هو في العناية بالدرجة الأولى، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فإذا جئتهم فادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، والإسلام إنما يكون بالشهادة، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهل الكتاب الذين نزل القرآن وهم موجودون في الأرض، كمن بعث إليهم معاذ، وكمن هم في المدينة النبوية وفي غيرها من أقطار الأرض في ذلك الوقت، هم أهل الكتاب، وسموا أهل الكتاب في التنزيل في القرآن، مع أن عندهم شيء من الشرك، وتختلف معاملتهم عن معاملة المشركين، ولهم أحكام تخصهم يختلفون بها عن سائر طوائف الكفر من المشركين وغيرهم، ولذا تحل ذبائحهم وتنكح نساؤهم وطعامهم حل لنا، بخلاف طوائف الكفر غير أهل الكتاب. وفيهم شرك، مشركون يقولون إن الله ثالث ثلاثة، النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله. على كل حال هم فيهم شرك، ولذا يقرر جمع من أهل العلم أنهم ليسوا مشركين، هم كفار إجماعا، ومن شك في كفرهم كفر إجماعا، هم كفار لا إشكال في هذا، لكن هل يقال إنهم مشركون لوجود الشرك فيهم، أو يقال فيهم شرك؟ يقال فيهم شرك، كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وفرق بين أن تقول مشرك وفيه شرك، ومنافق وفيه نفاق، وجاهلي وفيه جاهلية، فرق بين هذا وهذا. ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه لا يحتاج في نساء أهل الكتاب إلى مخصص يخرجهن من قوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يقولهن ليس بمشركات إنما فيهن شرك، لا نحتاج إلى مخصص. والذين يقولون هم من ضمن طوائف المشركين مثل غيرهم، شركهم لا يقل عن شرك غيرهم، يقول الآية خصصت بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المقصود أن هذه المسألة هم كفار إجماعا، كفرهم أكبر ليس بقابل للغفران، لكنهم هل يطلق عليهم الشرك أو يقال فيهم شرك، مسألة معروفة عند أهل العلم. والفوائد المترتبة على هذا لا يعني أن كفرهم أقل من كفر غيرهم، لا، هم كفار على كل حال. الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كفر، المقصود أنهم كفار، لكن إذا قلنا أنهم مشركون يعاملون معاملة المشركين في سائر الأحكام، وإذا قلنا أنهم كفار وفيهم شرك يستثنون في بعض المسائل، وقد جاء استثناؤهم في بعض نصوص الكتاب والسنة. فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الذي يدخل به في الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فبهذه الكلمة يدخل في الإسلام، لا بد أن يوحد الله وأن يفرد الله بالعبادة إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا قد يقول القائل منهم أنهم يعترفون بأنه لا إله إلا الله، ويعترفون بالله جل وعلا وأنه هو الخالق الرازق، وإن صرفوا له لخلقه شيء من أنواع العبادة، يعني كما يقع من بعض المسلمين، بعض من ينتسب إلى الإسلام تجده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يطوف على القبر، وقد يذبح لغير الله، وقد يزاول الشرك الأكبر وهو يدعي، ومع ذلك قد يقول أننا نقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لا بد مع ذلك أن يشهدوا أن محمد رسول الله، وهذا الذي لا يدعونه اليهود والنصارى، لا يدعون هذا، يعني قد يدعون أنهم يشهدون لا إله إلا الله باعتبار أنهم أهل كتاب وأنهم تبع لنبي ولرسول من الرسل، لكن لا يمكن أن يدعوا أنهم يشهدون أن محمد رسول الله، فلا بد من هذا. ولذا يقرر أهل العلم أن من كفر بشيء لا يسلم ولا يدخل في الإسلام ولا يحكم بإسلامه حتى يعترف وينص على ما كفر به. يعني لو وجد مثلا شخص يؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله ولا يؤمن باليوم الآخر، نقول لا يدخل في الإيمان ولا يصح من الإيمان حتى يعترف ويقر ويؤمن باليوم الآخر، وقل مثل هذا في بقية الأركان. حكم بكفره لأنه جحد وجوب الزكاة، لا يقبل منه الدخول في الإسلام حتى يعترف بما جحد. ومثل هذا جميع شرائع الدين التي يكفر جاحدها مما علم من الدين بالضرورة، فلا بد من التنصيص على ما كان ينكره. قدم الدعوة إلى الشهادة لأنها هي المفتاح، هي المفتاح، يعني الذي لمس معه مفتاح يرجع دون دخول، ما دخل لو عمل ما عمل، لو اعترض وامتنع أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام صار سواء من قوام، يصوم الدهر ويقوم الليل، ما ينفع هذا، لأن القبول الأعمال مترتب على الإيمان، فالإيمان بالله جل وعلا شرط لقبول جميع الأعمال، فهذه هي المفتاح. ثم بعد ذلك إذا فتح الباب ودخل قيل له قف، بعد هذا أركان، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم. نعم، مراتب، إذا تجاوزوا المرتبة الأولى بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، ينتقلون إلى المرحلة الثانية، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك، قروا واعترفوا وشهدوا واعتقدوا، حينئذ العمل المترتب صحته عليها من الدرجة الثانية الصلاة، فإنهم أطاعوا لك بذلك. مفهومه أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك، مفهوم هذا الكلام أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك فأخبرهم، فلا تخبرهم، إذا لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. ترى مسألة دقيقة يا أخوان، انتبهوا، منطوق واضح، أنهم إذا اعترفوا وشهدوا وأقروا واعتقدوا وأذعنوا بالشهادتين انتقل إلى الركن الثاني، إذا لم يفعلوا ذلك المفهوم من اللفظ فإنهم أطاعوا لك بذلك، إن لم يطيعوا لك بذلك فأخبرهم. الأصل نقول فلا تخبرهم، إن لم يطيعوا لك فلا تخبرهم، أو أخبرهم أن الله لم يفترض عليهم 5 صلوات، أو ما في فرق بين الجملتين؟ في فرق بين المفهومين؟ هل المسألة مسألة مجرد إخبار أو عمل بالمخبر به؟ فالمرحلة الثانية هي مجرد إخبار بوجوب الصلاة وافتراضها عليهم، وعلى هذا إذا لم يعترف، إذا لم يعترف بالشهادتين هل هو مطالب بالصلاة أو غير مطالب؟ لأن مفهوم الجملة الثانية منطوقها واضح، لكن مفهومها هل مفهوم الجملة الثانية أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم؟ لا تخبرهم أن الله افترض عليهم وإن كان الله قد افترض عليهم. أو المفهوم الثاني والاحتمال الثاني أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك فإن الله لم يفترض عليهم خمس صلوات، لم يفرض عليهم خمس صلوات. لماذا؟ لأنهم لم يطيعوا لك بالشهادة في كل يوم وليلة. فرق بين المفهومين ولا ما في فرق؟ الفرق بينهما أنه إذا كان الامتناع عن مجرد الإخبار عن الافتراض فهذا عمدة من يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والمفهوم الثاني أنهم إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأخبرهم أو لا تخبرهم، هذا سيان عاد يبقى أن الله لم يفترض عليهم، لم يفرض عليهم خمس صلوات. وهذا فهم من لا يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما الراجح من الاحتمالين؟ الاحتمال الأول أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك ولم يشهدوا ولم يعترفوا ولم يعتقدوا لا تخبرهم، وإن كان الله قد فرض عليهم خمس صلوات لكن لا تخبرهم، ما في فائدة من إخبارهم. نعم، لا تخبر. أو نقول الله جل وعلا لم يفرض عليهم، لأن هذه أمور رتب بعضها على بعض، لأنك لو أخبرتهم أن الله قد فرض عليهم أو عرفوهم أن الله جل وعلا قد فرض عليهم وهم لم يسلموا، ما الفائدة من علمهم بذلك؟ وما الفائدة من تكليفهم بفروع الشريعة؟ وشرط قبول العمل غير متحقق، شرط قبول العمل غير متحقق وهو الإيمان. يعني مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مسألة معروفة عند أهل العلم والجمهور على أنهم مخاطبون خلافا للحنفية، أو مخاطبون بالنواهي دون الأوامر كما يقول بعضهم. أنتم معي يا أخوان؟ أنتم معي. الجمهور يستدلون بمثل قوله جل وعلا عن الكفار: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر، ذكروا فروع. الذي أدخلهم النار فروع، والذين يقولون بأنهم غير مخاطبين يقول الشرط غير موجود، كيف تطلب شيء وشرطه غير موجود؟ وهنا رتبت مطالبتهم بالصلاة على دخولهم في الإسلام، ومفهوم هذا أنهم إذا لم يدخلوا في الإسلام لا يطالبون بالصلاة. والجمهور نعم يقولون نعم لا يطالبون بالصلاة حال كفرهم، ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا. إذن ما الفائدة من تكليفهم بالفروع؟ ما المعنى؟ ما معنى تكليفهم بالفروع؟ الجمهور يقولون أن الفائدة الزيادة في عذابهم على مجرد ترك الإيمان، فهم يعذبون على ترك الإيمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الحج وعلى ترك سائر فرائض الدين وعلى ارتكاب ما حرمه الله جل وعلا لأنهم مخاطبون. لكن عرفنا مأخذ القولين من الحديث؟ نعم، عرفنا مأخذ القولين من الحديث. يعني رأي الجمهور بالمثال التقريبي، نعم بالمثال التقريبي، شخص مريض، نعم يعني كشف عليه الأطباء وأجروا التحليلات اللازمة والفحوصات الكاملة، فتبين فيه عدة أمراض. هذا المريض فيه سرطان بالكبد، نعم، وفيه قرحة بالمعدة، وفيه جرح بالقولون، وفيه التهاب بالحلق، نعم، وفيه جرح يسير في أصبعه ولا في رجله ولا، يعني إذا عالجت الجرح اللي في رجله مثلا أو حاولت أن تصرف له علاجات لعلاج المعدة مثلا، والآن عنده سرطان في الكبد، يعني الأطباء يقولون الأهم شيء نعالج هذا الحين، إذا شفي هذا عالجنا، لأن هذه أمور يرتب بعضها على بعض، يعني إذا استمر سرطانه في الكبد ما في لا تعالج، لا سيما إذا كان يترتب عليها أذى له. مثال تقريبي، لكن الآن عندنا أمور يشترط بعضها شرط لبعض، كيف نطالب شخص بالصلاة وهو ما أسلم؟ نقول يا أخوان ما ليس القصد من هذا أنه يطالب بها قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، وكونه لا يقبل منه إذا فعله حال كفره ولا يطالب به بعد إسلامه بقضائه لا يعني أنه يعذب عليه يوم القيامة كما يعذب على ترك الإيمان. ولو قلنا بأنه لا يخاطب بها لأنه لم يأتي بشرطها لزم على هذا إيش؟ أنت وانت ماشي للمسجد وفي طريقك الصلاة مقامة تسمع الله أكبر الله أكبر وقيمة الصلاة، وفي طريقك ناس أنت تقول لهم صلوا ولا تقول توضأوا، أو تسأل كل واحد أنت متوضي؟ إذا قال كي قلت صل، قال لك لا توض قبل، نعم الصلاة والوضوء شرط له. إذن هم مطالبون بالصلاة وإن لم يتحقق شرطها، كما أن من وقف في طريق الناس وقت الصلاة يطالب بالصلاة وإن لم يتوضأ، يتوضأ من لازمها أن يتوضأ، وأيضا يطالب بالصلاة من بجميع لوازمها. وإلا يلزم عليه أنه إذا عرفنا أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله مقتضى الحديث نسمع في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعنده أموال نسأله أنت تصلي ولا لا؟ إن قال نعم أصلي قلنا يلا هات الزكاة، ولا تركناه، لا سيما عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة. هل يرتب قبول الزكاة على قبول الصلاة؟ لأن السياق واحد، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم، يعني أطاعوا لك بالشهادة أخبرهم بالصلاة، أطاعوا لك بالصلاة أخبرهم بالزكاة، كل واحد مرتب على الثاني. لكن هل يقول لا سيما الذي لا يقول بكفر تارك الصلاة هل يرتب عليها الزكاة؟ لا يطالب بالزكاة. على كل حال مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هو قول جمهور أهل العلم، وعرفنا أن الفائدة من ذلك الزيادة في عذابهم يوم القيامة، وإن كانوا لا يطالبون بها أثناء كفرهم ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وشأنها في الدين عظيم، عند أهل التحقيق يكفروا بمجرد تركها، والصحابة كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المقصود أن الصلاة شأنها عظيم، فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وجاء في حديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ويستدل به من يرى أنه لا يجب شيء من الصلوات غير 5، لا يجب شيء من الصلوات غير 5، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي لما قال له هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع، ثم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فيستدل بهذا من يرى عدم وجوب أي صلاة من الصلوات، فالوتر ليس بواجب بدليل هذا الحديث، صلاة العيد ليست بواجبة بدليل هذا الحديث، صلاة الجنازة ليست بواجبة بدليل هذا الحديث، إلى صلاة الكسوف مع الأمر بها ليست بواجبة بدليل هذا الحديث، وغير ذلك من الصلاة. والذين يجيبون هذه الصلوات يجيبون عن ذلك بأجوبة، منها أنها المقصود في اليوم والليلة، ولا يمنع أن يوجد صلوات غيرها في اليوم في غير اليوم والليلة. فالعيد في السنة، في السنة مرتين، الكسوف عند وجود سببه، وهكذا. وصلاة الوتر يعني زيدت بعد هذا الحديث، ولا يمنع من الزيادة. المقصود أن هذه مسائل مختلفة فيها بين العلم، هل يجب غير 5 أو لا يجب غير 5، كما هو معروف في محله 5 صلوات في كل يوم وليلة، وأصل المشروعية 50، ثم ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يفاوض الله جل وعلا حتى كتبهن 5، والأجر أجر 50 كما هو معروف في حديث الإسراء. فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعترفوا بوجوب الصلوات وأدوا هذه الصلوات، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهي الزكاة. فدل على أنه يطلق على الصلاة صدقة، على الزكاة صدقة، دل على أنه تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة المفروضة، خلافاً لمن فرق بين الزكاة والصدقة فحمل الصدقة على المندوبة والزكاة على المفروضة. هنا قال صدقة، وسميت الزكاة صدقة لأنها تبرهن على صدق دافعها، على صدق إيمانه، لأنها تبرهن على صدق إيمانه. إنسان مستعد يشهد ويتكلم بلسانه يعطيكم ما تبون، ومستعد يصلي باليوم والليلة 1000 ركعة بعض الناس، لكن ليس بمستعد أن يخرج فلس. فإذا عمل ببدنه وأنفق من ماله دل على صدقه، وهذا من عظمة هذا الدين ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، أن جعل العبادات متنوعة، بدنية ومالية ومشتركة. ومثل ما قلنا أن بعض الناس عنده استعداد يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، لكن ما عنده استعداد ينفق شيء، فجاءت الزكاة لتبرهن على أن هذا بالفعل يتعبد لله جل وعلا على مراده، وهواه تبع لما جاء عن الله وعن رسوله، أو يتبع هوى نفسه. وبعض الناس مستعد ينفق الأموال الطائلة ولو يصلي ركعتين، وبعضهم مستعد يصلي ما شئت من الركعات وينفق ما شئت من الأموال، لكن ما يمتنع عن الأكل والشرب. فتنوعت هذه العبادات لتكون برهانا على صدق إيمان هذا العبد، وأنه تبع لما جاء عن الله وعن الرسول. قال صل صلي، أخرج من مالك يخرج من ماله، كف عن الأكل والشرب يكف عن الأكل والشرب. هذا المؤمن الصحيح. اقطع الأميال والأكيال من أجل أداء فريضة الحج ويحج. فإذا جاء بالأركان دل على أنه صادق الدين، صادق في ديانته. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، وهذه الزكاة المفروضة، ثالث أركان الدين، تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هي إنما شرعت الزكاة لدفع حاجة المحتاج ولسعادة المجتمع، والكل سعيد، الغني سعيد بإنفاقه وجوده، والفقير سعيد بما يأخذه بما يسد به حاجته، والكل سعيد بهذه الشعيرة. بعض الناس، بعض الأغنياء الذين شرح الله صدورهم للإنفاق في سبيله، يعيشون لذة في الإنفاق لا يتصورها أحد. يعني بعض الناس تجد أموره ليست يعني ميسورة، وتجد حينما يكرم الضيف يطرب مبسوط، وقد يكون تكون ضيافته بالقرض أو بالدين، فكيف بمن أيسر الله عليه وشرح صدره للدين؟ سعادة، سعادة لا يدركها إلا من زاولها. وبعض الناس ممن لم يشرح الله صدره للإنفاق في سبيله تجده يتبرم ويتذرع، حتى قال قائلهم إنما هي جزية أو أخت الجزية، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك تجده في أبواب أخرى ينفق ويصرف بدون قيد ولا شرط، ينفقون الأموال ذاهبة ذاهبة ما تبقى. بعض الناس يبتلى، إما يبتلى بأولاد سفهاء يفرقون أمواله وهو ينظر، أو يبتلى بزوجة لا تنتهي مطالبها ويبخل بالواجب، ومع ذلك تنتهي أمواله تذوب بين يديه كذوبان الثلج، ولا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر. والحياة كلها دروس وعبر، دروس وعبر. شخص معروف من الأثرياء الكبار الكبار الكبار، يعني قد ضيق على نفسه وعلى من والله الله أمرهم ضيقا لا يكاد يتصوره عاقل، من الأثرياء الكبار تجده في الشوارع يلقط هذا قشر وهذا ما أدري إيش من أجل أن يطعم دوابه، ويمشي حافيا أحيانا وأحيانا بنعال مشكلة ومقطعة، ولا يركب ولا يأكل شيء من الطعام إلا بقدر ما يقيم صلبه، وعنده مئات الملايين، وجزاء وفاقا لما توفي استلم الورثة المال وخلال سنة سنتين هم منتهي. أبدا، عبر، مسألة عبر، والأمثلة على هذا كثيرة والواقع يشهد بهذا. فالعاقل يحرص على مصلحته، وليس لابن آدم من ماله إلا ما قدمه، هذا ماله وما أخره مال وارثه. ومن القصص الواقعية أن اثنين من الشباب جمعتهم إشارة، واحد على مرسيدس جديد ذاك الوقت يمكن سعره 200,000، والثاني على سيارة داتسون موديل قديم ما تسوى 1,000. هذا الذي على السيارة الرديئة أبوه بجنبه من الأغنياء الكبار الوالد، والثاني كذلك أبوه غني لكن توفي. التفت صاحب داتسون قال ما شاء الله وش السيارة، قال مات ابن عيلة والشايب يسمع. قال وش يقول؟ قال هذا اللي سمعت. انت روح عبر، يعني هذا بمسمع من. فتغيرت حياته هذا الثري، تغيرت حياته تغير جذري، نفذ في حياته مساجد كثيرة وصرف لأسر كثيرة من الفقراء والأرامل والأيتام في حياته، وأيسر على أولاده، تغيرت حياته بهذه الكلمة. لكن أين هذا الرجل وأمثال هذا الرجل من نصوص الكتاب والسنة؟ لكن إذا أراد الله بعبده خير يسر له مثل هذه المواقف، ولا موقف ما ينسى هذا. يعني تصورتوا المواقف يا إخوان، يعني موقف ما ينسى، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه، يحرص على ما ينفعه، ويبذل لخدمة دينه ما دام في زمن المهلة. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والغني الذي تجب عليه الزكاة وهو من ملك نصابا حال عليه الحول تجب عليه الزكاة، تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، فيها مساواة وفيها عدل وفيها رحمة فيها سعادة. لا شك أن مثل هذا يبعث على التواصل والمودة والشفقة من الغني للفقير، والتقدير والاحترام من الفقير للغني، وهكذا فيعيش المجتمع الإسلامي في ألفة ومودة وتراحم وتعاطف. تؤخذ من أغنيائهم، ويستدل بهذا من يقول أن من يملك النصاب لا يجوز له أخذ الزكاة، من يملك النصاب لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. ومنهم من يقول من يملك نصاب يزكي هذا النصاب ويأخذ بقية حاجته وما يكفيه. متصور ولا ما هو متصور؟ نعم. الآن الذي تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لأنه جعل الناس فريقين، فريق دافع وفريق آخذ. فهل يتصور أن يكون الشخص الواحد دافعا آخذا في آن واحد؟ لأنه جعلهم فريقين، تؤخذ من الأغنياء وتعطى الأغنياء ولا الفقراء؟ تعطى الفقراء. طيب الذي يؤخذ منه غني ولا فقير؟ نعم غني. والذي يأخذ فقير ولا غني؟ طيب كم من نصاب الفضة ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني 100 درهم، 100 درهم يعني بالريال العربي السعودي الفضة 56 ريال، يعني افترض أن الريال العربي الفضة يسوى 12 ريال من الورق، يعني 600 ريال نصاب. الذي يملك 600 ريال يزكي، يدفع 15 ريال زكاة، لكن هل تكفيه 600 ريال؟ ما تكفيه، نعم ما تكفيه 600 ولا في السنة يمكن ولا 6000، فيعطي زكاة هذه 600 ويأخذ بقية كفايته، فيكون غني ولا فقير هذا؟ نعم. لكن الذي يستدل بظاهر الحديث يقول الناس إما غني دافع وإما فقير آخذ، ما في ثالث، ولذا لا يجوز لمن تجب عليه الزكاة أن يأخذ زكاة. نعم. ومنهم من يقول ما في مانع، من عليه زكاة ومطالب بها وعليه نفقات وعليه أمور مطالب بتكميلها، فيدفع زكاة هذه 600 ويأخذ ما يكفي. نعم. على كل حال مسألة تقديرية، ينظر كم النصاب في وقته، ويبقى أن النصاب بين الذهب والفضة متفاوت، يعني قد يكون نصاب الذهب 20 مثقال 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، والجنيه بكم؟ غالب 400 ريال أو أقل، قل 400 ريال، إذن النصاب 400 في 11 يعني حدود 5000 على الذهب، والنصاب من الفضة ما سمعتم. من ملك لك، وهل الأصل الذهب أو الفضة؟ مسألة خلافية بين العلماء. على كل حال مسألة مفترضة في شخص عنده أسرة كبيرة وتحتاج في السنة مثلا إلى 30,000، أقل شيء في الشهر 2,500، وهذا يملك 5,000 أو 10,000، نقول عليك زكاة 10,000 250 ريال، وخذ ما يكفيك من الزكاة، أو نقول لا لا تأخذ حتى تتصف بوصف الفقر الذي لا تدفع معه الزكاة؟ أنت أنفق هل اللي عندك ولا من انقضى أطلب زكاة؟ مسألة واضحة ولا ما هي واضحة؟ نعم. على القول بمفهوم بظاهر الحديث أنه لا يجمع بين وصفين، غني وفقير، الدافع للزكاة غني والآخذ فقير، فكيف يكون فقير يأخذ الزكاة وهو غني تجب عليه الزكاة؟ فمعنى هذا أنه لا يجوز له أن يأخذ ما دام عنده ما يسمى به غنيا، ما دام عنده نصاب ما يجوز يأخذ، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. منهم من يقول إذا كانت الزكاة هذا المال الذي عنده ما يكفيه يوم أو يومين أو 3 أو 10، وله أن يأخذ نفقة سنة من الزكاة، يدفع زكاة ما عنده ويأخذ، ومفهوم الحديث في من يتصف بغنى لا يحتاج معه إلى غيره، والفقر من لا يجد شيئا، الفقير من لا يجد شيئا، بخلاف المسكين من يجد بعض كفايته. وهذا الدافع الآخذ داخل في حيز أو في حد المسكين، الدافع الآخذ داخل في حد المسكين، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم، الضمير يعود على من؟ نعم، أهل البلد وفقرائهم. وبهذا يستدل من لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، إنما تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقراء البلد، وعلى هذا لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. والذين يقولون بجواز نقلها تؤخذ من فقراء من أغنيائهم، يعني أغنياء المسلمين، فترد في فقراء المسلمين عموما في أي بلد كانوا. نعم. إذا وجد حاجة لنقلها لا بأس إن شاء الله. إذا وجد قريب محتاج مثلا في بلد آخر حاجته ظاهرة، فالقرابة الصدقة على القرابة صدقة وصلة. إذا وجد من هو أشد حاجة في بلد آخر تنقل إلى هذا البلد لمسيس الحاجة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، احذر، فإياك وكرائم أموالهم. هذا تحذير من أخذ الكرائم وهي نفائس الأموال. أفضل ما في المال لا، الزكاة شريعت مواساة، والشرع الحكيم لا يراعي طرف على حساب الطرف الآخر أبدا، شرعها مواساة للفقراء، لكن ليس المقصود منها الإضرار بالأغنياء، إنما هي مواساة بلا شك. فإذا شرعت لهذا فالشرع لا يلاحظ طرف على حساب الطرف الآخر، فالفقير الآخذ له حق والدافع أيضا له حق، فمراعاة الطرفين من ميزات هذه الشريعة المطهرة. فإياك وكرائم أموالهم، الأموال النفائس المحببة لهم إلى قلوبهم تأتي إلى أفضل ما عند هذا الغني، من الأغنام تشيله، من الإبل تشيله، من الأموال وتتركه للأوساط والردلة، لا، خذ من المتوسط، لأن ديننا دين اعتدال، ديننا دين اعتدال. فإياك وكرائم أموالهم، ثم بين السبب وأشار إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلم من الساعي للمتصدق، ظلم للمتصدق من قبل الساعي. واتق دعوة المظلوم، لأنك إذا أخذت كرائم الأموال ظلمت الغني، وإذا أخذت أراذل الأموال ظلمت الفقير، فأنت ظالم في الحالين. فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، نسأل الله العافية. فالذي يأخذ الكرائم ظالم لصاحب المال، والذي يأخذ الأرض والأرذل ظالم للفقراء، وهو معرض نفسه لقبول الدعوة عليه. فعلى هذا يجب على الساعي أن يتحرى أوساط المال، فلا يظلم المتصدق ولا يظلم الفقير، وبهذا يتقي دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب، لأنها مقبولة، ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يمنعها. أحيانا تأتي جملة لها ارتباط وثيق بالجملة التي بعدها، ومثال ذلك ما عندنا، لأنه قد يقول قائل جمل متعاطفة لا ارتباط لبعضها ببعض، لا، فيه إشارة إلى أن من تعدى ما ذكر فهو ظالم ومستحق لإجابة الدعوة عليه. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا البيت يستوي فيه العاكف المقيم فيه والبادي الأعرابي الذي يأتي ليؤدي فريضه ويرجع، في فرق بينهم؟ نقول الله هذا من عمار المسجد الحرام، هذا من عمار المسجد الحرام، قم يا أيها الأعرابي، أنت ما جيت إلا هالفرض، صل بأي مكان، هذا المسجد، هذا اللي جالس بالحرم ليل نهار أحق منك بهذا المكان؟ ممكن؟ لا، هذا المكان يستوي فيه العاكف والبادي، الطارئ الذي يريد أن يصلي فرض واحد ويمشي، ما في فرق، يعني لو تقدم إلى المكان الذي خلف الإمام هو أحق به من هذا الذي ساكن فيه 24 ساعة ويصلي فيه السنوات الطوال. الذي جعلناه للناس سواء، هم فيه سواسية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا له ارتباط بالجملة التي قبلها مثل ارتباط الذي عندنا، فدل على أن الذي يعتدي على من يتقدمه إلى أي مكان ويقول أنا أحق به، أنا مقيم في الحرم، أنا كذا، لا، هذا ظلم، هذا إلحاد في الحرم. ولذا فحجز الأماكن في المسجد الحرام لا يجوز، حجز الأماكن لا يجوز، وداخل في هذا التحذير وفي هذا التشديد إلحاد في الحرم. ليس معنى أن كل إلحاد خروج من الدين، لا، الإلحاد الميل، الإلحاد الميل عن الطريق السوي، وهذا ما هذا حاد عن الطريق السوي، لكن رتب عليه عقوبة عظيمة، أن مجرد الهم بالإلحاد يرتب عليه هذه العقوبة، نذقه من عذاب أليم. فدل على أن الجملتين بينهما ارتباط وثيق، كما أن الجملتين في الحديث بينهما هذا الارتباط. نعم، أمره أخف، يبقى أن مجرد الهم بالحجز، الهم بهذا الإلحاد، نذقه من عذاب الأليم. أما الأماكن الأخرى فالعقوبة مرتبة على الفعل، لا مجرد الهم، لا مجرد الهم. ومع الأسف أنه يوجد ناس في ظنهم وعلى حد زعمهم أنهم يبحثون عن الأجور والمضاعفات في هذا المكان الشريف العظيم المكرم المعظم، والصلاة بمئة ألف صلاة، ثم بعد ذلك يرتكب من الأمور والمحظورات ما يتمنى أنه جالس في بلده، وهناك أجراء يحجزون للناس الأماكن ويستحصل بسببها الخلاف والشقاق والنزاع. ومن أراد أن يعرف حقيقة هذا الأمر ينزل للصحن في العشر الأواخر، وأحيانا تصل إلى حد المضاربة، إلى حد المضاربة. وقبيل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان حصل ما حصل، وتواعدوا بعد الصلاة عرفة ليخرجوا من الحرم يكملون. يا أخي الأمر يعني إذا ما أدركنا حقيقة العبادة، يعني ما استشعرنا نفس العبادة، يتضاربون بعرفة يطلعون من الحرم، يعني المضارب بالحرم حرام بعرفة حلال. صحيح أسهل خارج الحرم أسهل، لكن يبقى هل مثل هؤلاء استشعروا حقيقة العبادة؟ والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وتحصل مثل هذه الأمور. على كل حال الإنسان ينتبه لمثل هذا ويسعى في خلاص نفسه وإرشاد غيره. الحديث اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، وبقي من الأركان الصوم والحج. الصوم مفروض ولا ما فرض؟ نعم فرض في السنة الثانية، فرض الصيام في السنة الثانية، وبعث معاذ كان في السنة التاسعة أو العاشرة أو الثامنة على الخلاف الذي ذكرناه. فالصيام مفروض، ما ذكر الصيام ولم يذكر الحج، القول بأنه فرض في السنة السادسة أو التاسعة على القول المرجح. اكتفي بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة، لأن كلمة الإسلام هي الأصل. نعم هي الأصل لا بد منها، والصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات، فالذي تجود نفسه بهذه العبادة رغم تكررها لن يشق عليه أن يؤمر بالصيام فيصوم شهر في السنة. وأيضا المال جبل الإنسان على محبته، جبل الإنسان على محبته، فإذا جاد بالمال، المال المحض يخرج المال ويعطيه الفقير، فلا أن يجود بمثل الحج من باب أولى. فإذا أذعن للأركان الثلاثة أذعن للبقية. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. نصاب، نصاب الفضة الورق، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والوقية أربعون درهما، أربعون درهما، فنصاب الفضة مئتا درهم، مئتا درهم. ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس أو خمس ذود، خمس ذود ولا خمس ذود؟ نعم خمس ذود أو خمس ذود بالإضافة أو بالقطع. نعم خمس يعني الذود هي الخمس، يعني الخمس هي الذود. نعم وإذا قلنا خمس ذود نعم يطلع الذود واحد، الواحد ذود، فالخمس من الأذواد فيها الصدقة. وإذا قلنا خمس ذود، الذود هي الخمس والخمس هي الذود. وعلى كل حال قيل بأن الذود يطلق على الواحد، يطلق على الواحد، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذا دليل على أنه لا بد من اكتمال النصاب، ومثل هذا في صدقة بهيمة الأنعام فيها نصاب، وفي أيضا ما يخرج من الأرض النصاب، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ذود من الإبل ما دونها ليس فيه، مفهومه أن الأربع ليس فيها زكاة، وما دون خمسة الأواق من الفضة ليس فيها زكاة، وما دون خمسة الأوسق مما يخرج من الأرض ليس فيه زكاة. والقول باشتراط النصاب قول الجمهور، القول باشتراط النصاب قول جمهور العلماء، والحنفية يعملون بالنصوص المطلقة فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وهو نص عام، نص عام يتناول الخمس وما فوقها وما دونها، يتناول خمسة الأوسق، يتناول أربعة الأوسق، يتناول الوسق الواحد 60 صاعا، يتناول ما دون ذلك، لأن ما من صيغ العموم فيما سقت السماء العشر، يعني في قليله وكثيره، لكن الجمهور يقول هذا نص عام خص بمثل هذا الحديث، فلا بد من توافر النصاب، توافر النصاب. وهذا أيضا من ملاحظة الشرع المطهر للدافع، للدافع، فالشرع الحكيم يلاحظ حال الدافع ولا يكلف الناس في كل شيء حتى يبلغ حد معين يتميزون به عن غيرهم فيؤمرون بمثل هذا. فالمرجح هو قول الجمهور، وأن النصاب معتبر وأنه شرط لوجوب الزكاة. بعض الروايات عند البخاري: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. يعني هو تصريح بما هو مجرد توضيح، تصريح بما هو مجرد توضيح. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، 300 صاع، والذي غلته دون 300 لا تجب عليه الزكاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا يدل على أن ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة، فالعبد الذي يستعمل للخدمة ليس فيه زكاة، الفرس الذي يستعمل للحاجة ليس فيه زكاة. وقل مثل هذا: البيت الذي يسكنه الإنسان ليس فيه زكاة، السيارة التي يركبها، الأثاث الذي يستعمله، كل ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأنه ليس بمال نام معد للتجارة، لكن لو كان عنده عبد يعده للتجارة أو فرس يعده للتجارة تجب فيه الزكاة باعتباره عرض من عروض التجارة. وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. زكاة الفطر في الرقيق يعني كما تجب على الزوج وعلى الوالد زكاة الفطر عن زوجته وولده، كذلك عن رقيقه، فتجب فيه زكاة الفطر. وهل تجب أصالة على الصغير والمرأة والعبد ثم يتحملها الولي، أو هي تجب على الولي مباشرة؟ سيأتي هذا في باب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن الزهري أنه قال في المملوكين للتجارة الزكاة، في المملوكين للتجارة الزكاة، لأنها عرض من عروض التجارة، وقل مثل هذا في الفرس، فيزكى زكاة التجارة وتخرج عنه صدقة الفطر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء فسرها المؤلف بأنها الدابة، قيل لها عجماء لأنها لا تتكلم، تشبيها لها بالأعاجم الذين لا يتكلمون العربية، فاعتبر كلامهم بغير العربية كعدمه، فهم عجم وأعاجم، وهذه الدابة التي تتكلم عجماء، فاعتبر كلامهم مثل عدمه. ولذا يعرفون الكلام بأنه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعرفون الكلام بأنه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، تكون فائدته بالوضع، بالوضع العربي. وعلى هذا كلام الأعاجم لا يدخل في الكلام عند النحاة، فكأنهم لا يتكلمون، ماذا ما يتكلمون بالعربية، مثل يعني مثل أصوات الطيور ومثل، فهم أعاجم. ويدخل في هذا كلام غير بني آدم من الطيور المعلمة، إذا كان كلام مركب ويفيد بالوضع العربي يعني باللغة العربية. ومنهم من يفسر قولهم بالوضع يعني بالقصد، بالقصد، فكل كلام من مفهوم مقصود كلام عندهم، فيدخل في هذا كلام الأعاجم، لا يدخل في هذا كلام النائم ولا كلام الطيور ولا غيره. وعلى كل حال هذا وجه تسمية الدابة عجماء، لأنها لا تتكلم، تشبيها لها بالأعاجم الذين لا يتكلمون العربية، وعلى هذا كلامهم وجودهم مثل عدمه. وبالمناسبة الأعاجم نالوا من علم الشريعة ما نالوا، وما يعين على فهم الشريعة لهم فيه القدح المعلى، يعني مو بالمسألة تنقص للأعاجم، لا، لو كان الدين بالثريا لناله رجال من وين؟ من فارس. وأصحاب الكتب الستة ممن؟ البخاري من وين؟ مولى من بخارى، استاذني مسلم من قشير قبيلة من العرب، أبو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه، كلهم من بلاد الأعاجم. نعم. سيبويه صاحب الكتاب في العربية، إمام في العربي، إمام الأهل العربي على الإطلاق، أعجمي. على كل حال ليس هذا المراد به تنقصهم، فالإنسان قيمته قيمة ما يتقن وما يحسن. افترض أنه من الذرية الطاهرة من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يحسن شيء، له قيمة ولا ما له قيمة؟ أو غير مسلم أو غير مستقيم، قيمته ما يحسن وما يقربه إلى الله جل وعلا. فأكثر المفسرين من الأعاجم، أكثر شراح، أكثر المؤلفين في السنة من الأعاجم في شروحها، من الفقهاء، من المؤرخين، من الأدباء، من في علوم العربية، في اللسان العربي أكثرهم أعاجم. إنما يقال مثل هذا الكلام بحث أصل المسألة لا يعني أنك تتنقص أحد بعينه أبدا. العجماء جبار، والجبار الهدر الذي لا شيء، فلا ضمان في متلفها مع عدم التفريط، مع عدم التفريط. جاء من حديث البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وبالليل حفظ الماشية بالليل على أهلها. نعم، أنت بالنهار صاحب حائط، احفظ حائطك. والعجماء جبار، لو دخلت دابة وأكلت وخربت معها، لكن بالليل على صاحب الماشية أن يحفظ ماشيته. وليس معنى هذا أن الإنسان بالنهار يتحين الفرص والغفلات ويرسل دوابه في أموال الناس، لا، إذا تصرفت بنفسها. وهذا يعانى منه في الخطوط. في الخطوط هل نقول العجمة جبار اترك مواشيك في الخطوط الطويلة لتهلك الناس؟ لا، يعني إذا تصرفت بنفسها مع حرصك عليها وحفظك لها وبذلك جميع الأسباب في حفظها وتفلتت من غير علمك، جبار خدر. العجماء جبار والبئر جبار إذا لم تضعها في طريق المسلمين. جاء واحد وتردى في بئرك وهي ليست في طريق المسلمين، ما عليك من جبار، هدر، لا تضمن شيئا. البئر جبار، لكن لو جاء واحد حفر بئر في طريق المسلمين وغطاها بغطاء خفيف وضع عليها لوح بلاكاش وذر عليه شيء من الرمل أو التراب، وجاء واحد وطع لها البلاكاش وانخوسبه ومات، نقول البئر جبار وصير حبالة للناس، كل من جاء هذا قاصد، هذا نسأل الله السلام والعافية. لا، هذا ليس بجبار، هذا يضمن. البئر جبار والمعدن جبار، المعدن جبار، فالذي يتلف فيه وبسببه هدر. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، الركاز ما يوجد مدفونا في الأرض، ويشترط جمع من أهل العلم أن يكون من دفن الجاهلية، عليه علامة من علامات الجاهلية، لا يملكه مسلم، لكن إن ملكه مسلم كان عليه ملك إسلامي فهذا فيء يدخل في بيت المال. أما إذا كان من دفن الجاهلية فهذا يملكه صاحبه وزكاته خمسه، وله أربعة الأخماس، وله أربعة الأخماس. وفي الركاز الخمس، وإذا اشترى شخص أرضا فعمل بها وجد فيها ركاز، فهل يملكه بملكه الأرض أو يكون لمن قبله أو لمن باع للذي باع عليه؟ نعم نعم نعم، إذا كان جاهلي فهو له. المسألة الورع مسألة معروفة عند أهل العلم، كون الإنسان يقول أنا والله ما اشتريت إلا الأرض، هذه مسألة معروفة وفيها قصة يذكرها أهل العلم، أن شخصا اشترى أرضا من شخص فوجد فيها فذهب إلى صاحبها وقال أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الركاز، فقال له صاحبه أنا بعتك الأرض بما فيها. وهذان في اصطلاح الناس اليوم من أهل التغفيل، لو على وجيههم هذا مغفلين، ولا المال يتركه حد، الله المستعان. الذي اشترى الأرض يقول أنا اشتريت الأرض فقط وهذا ليس لي، والذي باع الأرض يقول أنا بعت الأرض بما فيها، أنا ما لي علاقة، فاختصموا عند القاضي. عاد مثل هذه تحتاج إلى خصومة؟ الناس في زماننا يتخاصمون في مثل هذا؟ الله المستعان. فأراد القاضي أن يصلح بينهم فما رضوا، نقسمه بينكم، كل واحد يقول لا أنا والله ما لي لازم، ما لي علاقة، أنا اشتريت الأرض وذلك ولم بعت الأرض. فقال لأحدهما هل لك من ولد؟ قال نعم. وقال الثاني هل لك من بنت؟ قال نعم. كان نزوج الولد والبنت من هذا المال وانتهي الإشكال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.